بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم في مباحث النية تفريعا من القاعدة الثانية، ألا وهي أو القاعدة الأولى، القاعدة الأولى والثانية لا عمل إلا بالنية، والثاني قال أمر بمقاصدها. فتكلم عن النية أبحاثا، وصلنا إلى التاسع منها في محل هذه النية، يعني هل محلها اللسان أم القلب؟ لا، طبعا محلها القلب، ولو تعارض اللسان والقلب فالعبرة لما في القلب. ولم يشرع عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث السنية النطق بالنية إلا في الحج والعمرة، أن يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي. وأما باقي العبادات فلم ينقل الجهر بها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن استحسنه بعض المشايخ لما رأوا من غفلة الناس، ليكون اللسان عونا للقلب في تعيين هذه النية. نعم، التاسع في محلها.
قال رحمه الله: بيان محلها. محلها القلب في كل موضع.
نعم، طبعا كل موضع اشترطنا فيه النية، نعم، فنريد النية القلبية، نريد الجزم القلبي. نعم.
قال: وقدمنا حقيقتها وهنا أصلا. الأصل الأول لا يكفي التلفظ باللسان دونها،
يعني لو في حال إنسان قال نويت صلاة الظهر كذا بلسانه وقلبه غائب كليا، ليس في قلبه نية أبدا، ما الحكم؟ هل يكفي هذه النية باللسان؟ هنا قال لا يصح. نعم.
قال: وفي القنية والمجتبى من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه.
يعني هنا إذا إنسان قال تكاثرت عليه الهموم وصار عنده صعوبة أن يلزم قلبه توجها أو عزما أو نية، قال يكتفى بالنية بلسانه. بس بدي يتصور بقى أنا صورة أنه إنسان استطاع أن يحضر الكلام على لسانه وغاب عنه النية فيه. نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
يعني كأن هذا الإنسان عاجز عن النية القلبية فاكتفينا منه بالنية اللسانية. نعم.
ثم قال فيها: ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه، لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو فمعفو عنه، وصلاته مجزئة وإن لم يستحق بها الثواب.
نعم.
وإن لم يستحق بها ثوابا. قال: ومن فروع هذا الأصل أنه لو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب.
طبعا، لأنه هو محل النية.
وخرج عن هذا الأصل اليمين، فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد انعقدت الكفارة.
هلا هنا أخوانا في عنا مسألة، اليمين لا تفتقر إلى النية لأنها عمل لفظي. هلأ هنا مسألة ثانية، هي هنا الآن عم نحكي موضع النية هي القلب، تمام، لكن إشكال أنه أن يقول لك يخرج عن هذا الأصل إيش؟ اليمين. هو عملية اليمين أصلا ما بده نية، أصلا اليمين ما بده نية، لأن جده جد وهزده جد، فبالتالي تنعقد النية وإن لم ينوي. نعم.
أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره.
العبرة لإيش؟ لما جرى على لسانه لا ما في قلبه، لأن الأيمان تبنى على اللفظ لا على النيات. نعم. وإنما يعمل بالنية عند احتمال اللفظ، إذا كان اللفظ يحتمل معاني ممكن تكون النية مرجحة لأحد هذه المعاني، كعام مثلا حملناه على الخصوص، هذا ممكن، لكن أصل النية هو أصل اليمين عمله إيش؟ في اللسان لا في القلب. نعم.
هذا في اليمين بالله تعالى. وأما في الطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة.
يعني لو إنسان سبق على لسانه الطلاق نعم ولم ينوه ولم يقصده ما الحكم هنا؟ قال وقع قضاء لا ديانة، هذه مسألة مهمة، وقع قضاء لا ديانة. يعني لو في حال إنسان يعني قال لزوجته أن أنت طالعة، طلعت مع أنت طالقة، أبدل حرفا بحرف، هو كان يريد أن يقول طالعة مثلا، طيب لكنه أطلق لفظا آخر، هل هذا الإنسان لو رفع أمره القاضي ماذا يقول له القاضي؟
طالق،
زوجتك طالق. لماذا؟ لأنك تلفظت بألفاظ الطلاق وإن لم تقصدها، لأن النية ليست بشرط في الطلاق الصريح، الصريح لصلاحته قامت النية مقام، قام اللفظ مقام القصد والنية، ويتعلق الحكم بألفاظ الصريح ولا يفتقر إلى نية. لكن هذا الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله، لو أنا بعرف حالي حقيقة أنا قصدي أقول طالعة وقصدي ولكنني أخطأت في اللفظ، ما الحكم؟ له أن يمكث مع امرأته. لماذا؟ لأنه ديانة لا يقع الطلاق. طيب أنا كإنسان مفتي، أنا كإنسان قاضي فهمنا، القاضي ماذا يقول له؟ بالطلاق بناء على الظاهر. طيب المفتي ماذا يقول له؟ المفتي يخبره بالحكم كاملا، يقول له أنت عم تستفتيني قضاء هيك وديانة هيك، فبالتالي أنت ودينك، والله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسبك. لماذا؟ لأنني لا أعلم مكنونات نيتك ولا مكنونات قلبك. وطبعا أخواننا هذا في من أخطأ، أما في من هزل فالطلاق واقع، لأن الهازل غير المخطئ، الهازل غير المخطئ، الهازل أخواننا تعمد الفعل وأراد أن لا يقع حكمه، الهازل تعمد الفعل، إن هو لما قال لها أنت طالق هو تعمد هذا اللفظ لكنه أراد أن لا يقعها عن حكمه وهو الطلاق. طبعا الآن فصل الحكم عن سببه هذا ليس بيدك، هذا بيد الشرع، فبالتالي ما بيصير تقول إنه يا رب أنا أريد أن أوقع طلاقا دون أن يقع الطلاق، ما بيصير هيك. لكن المخطئ ليس له قصد أصلا إلى الفعل، لما تلفظ بالطلاق لم يكن قصدا أصلا، لذلك الهازل غير المخطئ، وننتبه للتفريق بينهما. نعم.
ومن فروعه إن قصد بلفظ غير معناه الشرعي، وأما إن قصد معنى آخر كلفظ الطلاق أراد به الطلاق من وثاق لم يقبل
عن وثاق ما؟
عن؟
أنا عندي عن وثاق
لم يقبل ويدين.
لم يقبل إيش؟ قضاء. لم يقبل قضاء ويدين، شو يدين؟
ديانة.
يصدق ديانة، أي يدين يعني، نعم يصدق ديانة. هذا أنت إذا كان أن قال لها والله فلاني طالقة، قصده إيش؟ يعني كانت مقيدة وأطلقت. هل هذا الكلمة الطالق نقول له وضع في الشرع لرفع قيد النكاح، هو أراد به قيد الوثاق، فشو الحكم هنا؟ نوى به غير المعنى الشرعي، ما الحكم؟ قضاء لا يصدق، لأنه نوى خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه، وهذا الأمر لا يصدق به قضاء، لكنه فيما بينه وبين الله يصدق، فيما بينه وبين الله يصدق. نعم.
وفي الخانية أنت حر،
قال لعبده أنت حر،
وقال قصدت به من عمل كذا، لم يصدق قضاء.
تمام، يعني صدق ديانة، ما هيك؟ فهمت هديك؟ نوى بهذا اللفظ غير معناه الشرعي.
وقد حكى في شرح البسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه، فقال مضطجرا منهم طلقتكم ثلاثا، وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم، فأفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق ثلاثا. قال الغزالي وفي القلب منه شيء. قلت يتخرج على ما في فتاوى قاضي خان من العتق. قال رجل قال عبيد قال
عبيد
أهل بلخ أحرار أو قال عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينوي عبده وهو من أهل بغداد أو قال كل عبيد أهل بلخ أو قال كل عبيد أهل بغداد أحرار أو قال كل عبد في الأرض أو قال كل عبد في الدنيا. قال أبو يوسف لا يعتق عبده لا يعتق عبده وقال محمد يعتق. وعلى هذا الخلاف الطلاق. وبقول أبي يوسف أخذ عصام بن يوسف وبقول محمد أخذ شداد. والفتوى على قول أبي يوسف. ولو قال
معنى هذا الشيخ اللي الواعظ زوجته لا تطلق. لماذا؟ لأنه لم يقصدها بالخطاب نعم.
ولو قال كل عبد في هذه السكة وعبده في السكة أو قال كل عبد في الجامع حر فهو على هذا الخلاف.
نعم.
ولو قال كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها يعتق عبيده في قولهم. ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم جميعا. فمقتضاه أن الواعظ إن كان في الدار طلقت وإن كان في الجامع أو السكة فعلى الخلاف. والأولى تخريجها على مسألة اليمين
في هذه الدار. إيش؟ كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها في الدار نعم يعتق عبيده. إذن هنا ميز بين الجامع وبين الدار. الدار صغيرة محدودة وغالبا يكون عبيده فيها وهيك. يعني غالبا عبيده وين بيكونوا؟ في الدار. أنا قاعد في الدار تبعي ببيتي قلت كل عبد في هذه الدار فهو حر. الغالب مين موجود فيها؟ عبيدي. إذن بالتالي يعتقون. أما الجامع ليس بضرورة أن يكون عبيدي فيها. نعم.
لو حلف ألا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم قالوا يحنس. وإن نواهم دونه دين ديانة لا قضاء.
وإن نواهم يعني قال والله لا أكلم زيدا فمر على جماعة فيهم زيد فقال السلام عليكم. هذا تكليم لزيد أيضا. قال ما الحكم؟ يقع الطلاق لأنه كلمه ولو كان ضمن جماعة. نعم. أما لو قال نويتكم إلا زيدا إن نوى بقول السلام عليكم إلا زيدا أنه لا يعتق. أنه إيش؟ لا يحنث باليمين لأنه قال والله. نعم. وعلى هذا أيضا إذا قال طلقتكم جميعا إذا نوى إلا امرأته لم تطلق. أما لو كان لم ينوي الاستثناء من هذا العموم فإنها تدخل في العموم بالتالي تطلق. نعم.
قال فعند عدم نية الواعظ يقع الطلاق عليه.
إذا كان ما نوى استثناء زوجته من العموم يعني. نعم.
فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم أو لا. ويتفرع على هذا فروع.
عم يرجح أنه إيش؟ أنه التشبيه مسألة الوعظ بهذه المسألة لا بمسألة العتق التي مرت معنا قبل قليل.
لو قال لها يا طالق وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لا يقع كيا حر وهو اسمه كما في الخانية. وفرق المحبوبي في التنقيح بين الطلاق فلا يقع. أيوة. وفرق المحبوبي بين الطلاق وبين العتق.
فالطلاق لا يقع. فرق بين الطلاق فلا يقع
وبين العتق
فيقع.
خلاف المشهور.
شو هذا خلاف المشهور؟ التفريق هاد وهيك.
نعم.
التفريق. نعم.
ولو نجز الطلاق وقال أردت به التعليق على كذا لم يقبل قضاء ويدين. ولو قال
ما فهمنا.
ولو نجز الطلاق
قال لها أنت طالق وما علقها بالشرط، هي التنجيز يعني إيقاعه في الحال. نعم.
وقال أردت به التعليق،
أردت به أني إن شاء الله، أو أردت به إن دخلت الدار أو ما شابه ذلك.
وقال أردت به التعليق على كذا لم يقبل قضاء ويدين. ولو قال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير فلانة لم يقبل كذلك.
يعني قضاء أما ديانة يقبل. لماذا؟ لأن كل امرأة عام، وعام والعام يقبل التخصيص بالنية، لكنه خلاف الظاهر فيصدق ديانة لا قضاء، يصدق ديانة لا قضاء. نعم. هو الأصل في التعليق أنه من أحكام اللفظ، فلا بد من ذكر اللفظ ولا بد من أن يسمع نفسه. هلا كما لو قال أنت طارق إن شاء الله، لو قال إن شاء الله بس بنفسه وما تلفظ بها لا معتبر بها، أما لو كان ناويها نقول له هذا فيما بينك وبين الله عز وجل. نعم.
وفي الكنز قالت تزوجت علي، فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة.
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 يعني هذه التي اللي عم تخاطبه. نعم. لأنه شو قال؟ كل امرأة لي فهي طالق، وأنت منه، أنت زوجتي. أما هو السياق شو كان السياق؟ يعني كل امرأة لي سواك.
وفي شرح الجامع لقاضي خان وعن أبي يوسف أنها لا تطلق
مين؟ المخاطبة. وبه أخذ مشايخنا. ليه؟ وذلك لأن السياق يدل على تخصيصها من هذا العموم، العمومين كل امرأة لي فهي طالق، هذا العموم، فهذا سياق الكلام يخصصها ويخرجها عن كونها مرادة في هذا العام. نعم.
وفي المبسوط وقول أبي يوسف أصح عندي، ولو قيل له ألك امرأة غير هذه فقال كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه. والفرق بينهما وبين مسألة الكنز بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية.
أي الظاهر أنه ذكر له هنا أنه غير امرأتك هذه، هذه الصفة مذكورة في كلمة امرأة. نعم.
وفي الكنز كل مملوك لي حر،
كل مملوك لي حر.
عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه.
أما المكاتب لا، مع أن المكاتب مملوك، المكاتب وعبد ما بقي عليه درهم. طب ليه؟ قال وذلك لأن كلمة مملوك تدل على الفرد الكامل في الملك، والمكاتب فيه نقصان في الملك، لأن المكاتب حر يدا، يعني حيث التصرف هو حر، فأكسابه له ويحق له أن يقبل وأن يبيع وأن يشتري وما شابه ذلك، فإذا هو أكسابه له، إذا صار حرا من جهة التصرفات، يعبر عن هذا بكلمة إيش؟ هو حر يدا. نعم. فطالما أنه حر يدا إذا تناقص فيه معنى الملك، فلا يدخل في هذا العموم بدلالة اللفظ في نفسه. نعم.
وفي شرحه للزيلعي لو قال أردت به الرجال دون النساء دينا، وكذا لو نوى غير المدبر. ولو قال نويت
يعني شو قال؟ كل مملوك لي فهو حر، نوى به إيش؟ الرجال دون النساء، ما هيك؟ إذا معناها أراد تخصيص العام بنيته. ما الحكم؟ قال يصدق ديانة لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه. نعم.
ولو قال نويت السود دون البيض أو عكسه لا يدين، لأن الأول تخصيص العام والثاني تخصيص الوصف، ولا عموم لغير اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص.
نعم. دائما عموم الخصوص من صفات الألفاظ، فنقول هذا لفظ خاص هذا لفظ عام، ما منقول إخوان هذا وصف خاص وصف عام، دائما العموم مرخصوص من صفات الألفاظ، فحيث لا لفظ لا عموم، وحيث لا عموم لا تخصيص. حيث لا لفظ لا عموم، طالما ما في عندنا لفظ إذا معناها ما في عندنا عموم، وطالما ما في عندنا عموم إذا ما في عندنا تخصيص. نعم.
ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين. وفي الكنز إن لبست أو أكلت أو شربت، إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معينا،
يعني كأنه أخوان كلمة كل مملوك أي الأصل فيها الذكور ويدخل الإناث فيها تبعا، فعندما خص النساء دون الرجال هو الأصل دخول النساء فيها تبعا لا قصدا، فلو خصهن بالعتق لا تعتق النساء فقط. نعم.
قال وفي الكنز إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصدق أصلا، ولو زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين. وفي المحيط لو نوى جميع الأطعمة لا يأكل، لو نوى جميع الأطعمة في لا يأكل طعاما، وجميع مياه العالم في لا يشرب شرابا يصدق قضاء. وفي الكشف
يعني هو الأصل في كلامه، يعني هو الأصل في كلامه لما أنا بقول والله لا أكل كل الطعام في العالم، أو لا أكل لا أشرب كل الماء في العالم، هل هذا الكلام مخلف الظاهر؟ هذا هو الظاهر، فلذلك لما نواه شو قلنا؟ نوى يعني به يعني ظاهر كلامه فصدق قضاء وديانة.
وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء، وقيل قضاء أيضا.
هو يعني كأن الأوضح فيها أن صدق ديانة فقط، لماذا؟ لأنه وإن كان ظاهر الكلام لكنه لما صار المتبادر إلى الذهن خلافه كان صار هو الأصل. نعم، أن الآن شرب كل المياه أكل كل الطعام هذا خلاف الظاهر.
وفي الكنز ولو قال لموطؤته أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر طلقة،
أنه هذا هو الطلاق المسنون أو مطلق طلاق يسمى طلاق السنة بالفقه. نعم، يسمى طلاق السنة أن يوقع في كل شهر عند الطهر طلقة. نعم.
وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت. وفي شرحه أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقا على الأطهار صحة، خلافا لصاحب الهداية في نية الجملة. وفي الخانية ولو جمع بين منكوحته ورجل فقال إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعن أبي يوسف رحمه الله
أنه إحداكما ولا أحدكما؟
إحداكما
هو لم الخطاب
لامرأته ورجل
لامرأته التي يصلح لها الطلاق ولرجل أجنبي لا يصلح له الطلاق، وهيك خطاب هكذا لامرأته ولرجل أجنبي، يعني جمع بين اثنين أحدهما يصلح للطلاق وهو الزوجة والثاني لا يصلح له الطلاق وهو الرجل الأجنبي، ما الحكم هنا؟ قال عند أبي حنيفة يقع الطلاق على الزوجة، يقع الطلاق على الزوجة عند أبي حنيفة يقع، ما هيك؟
لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع.
طيب كمل شو؟
ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال طلقت إحداكما طلقت امرأته، ولو قال إحداكما طالق ولم ينوي شيئا لا تطلق امرأته، وعنهما أنها تطلق. ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد رحمه الله لا تطلق. ولو جمع بين امرأته الحية والميتة.
طيب خلينا نعيدهم معلش نعيدهم.
وفي الخانية لو جمع بين منكوحته ورجل.
جمع بين امرأته المنكوحة وبين رجل. نعم.
فقال إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع. ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال
الصورة الأولى بين امرأته ورجل هنا امرأة وأجنبية. نعم.
طلقت إحداكما طلقت امرأته.
لأن الآن الأجنبية ما هي محل الطلاق أبدا. فينصر الخطاب لمين؟ للزوجة فقط. نعم.
ولو قال إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعنهما أنها تطلق. فر باللفظ
فر بالنية ليش باللفظ؟
ولو في المسألة الأولى جمع بين امرأتي وأجنبي وقال طلقت إحداكما طلقت امرأته.
نعم.
ولو قال إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته.
أي الشيخ عاطم في الحاشية كان كاتب عن شو قال؟
أقول لعل وجه الفرق في هذه المسألة أن لفظ إحداكما طالق معناه الإخبار بحرمة الوقت من جهة العقل والرجل والأجنبية والميتة يتصف كل منهم بذلك بخلاف البهيمة والحجر مما ليس من شأنه الاتصاف بحرمة الناشئة عن الفرقة بعد عقد الشرعي. وأما قوله طلقت فهو إنشاء لرفع عقد
طلقته
فهو إنشاء لرفع عقدة النكاح الثابتة والأجنبية ليست محل لذلك فتعينت امرأة.
يعني إحداكما إخبار للحرمة التي قد تكون مبتدأة. نعم. أما الطلاق يكون بعد نكاح لذلك لا يخاطب به إلا مين؟ إلا الزوجة حصرا.
ولو قال إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعنهما أنها تطلق. ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل الطلاق كالبهيمة والحجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى.
لماذا؟ لأنه الآن خاطب به من لا يصلح له فيتوجه متعين إلى مين؟ إلى الزوجة. نعم.
وقال محمد رحمه الله لا تطلق. ولو جمع بين امرأته.
طبعا هذه المسألة تذكر في الأصول في الجمع بين حقيقة متعارفة ومجاز متعارف، الحقيقة المستعملة والمجاز متعارف، أن الخلفية عند أبي حنيفة تكون في اللفظ وعندهما في الحكم. نعم. فهنا لما صح التلفظ بهذا الكلام من حيث العربية يصار إلى المجاز، الحقيقة ما هي؟ إحداكما. أما المجاز أنت بالذات للزوجة متعينة، إحداكم ما فيها تعيين، أما أنت فيها تعيين، فيصير اللفظ الذي وضع لغير المعينة مستعملا في المعينة، هذا عند أبي حنيفة. أما عندهما لما تعذر الخطاب لغير الزوجة كالبهيمة والجماد بالطلاق تعذر حكم الحقيقة فلا يصار إلى المجاز. نعم.
ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية انتهى.
لأن الموت يحرمها بعدما كانت حلالا، فلما قال لها يعني إحداكما طالق معناه ممكن تكون الميتة وأراد بها الحرمة التي نشأت بعد الموت.
ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما إذا قلنا بالوقوع فيه أنه يدين.
يعني كل موضعين قلنا أنه لا يقع. نعم. لو نوى خلاف ذلك فإنه يصدق ديانة لأنه نوى محتمل كلامه. نعم.
وفيما لو قال لها يا مطلقة إن لم يكن لها زوج.
وفيما ولا فيها؟
وفيما.
وفيما لو قالها نعم
يا مطلقة إن لم يكن لها زوج قبله أو كان لها زوج لكن مات وقع الطلاق عليها.
تمام، لأنه لا يمكن أن يصدق هذا الوصف عليها إلا بأن يقع عليها الطلاق. فطالما أنه سابقا مطلق سابقا من زوج قبله، إذا معناها هو أراد إيقاع الطلاق في الحال.
وإن كان لها زوج طلقها قبله إن لم ينوي الإخبار طلقت. وإن يعني نوى به
يعني هو قال لها أنت مطلقة أو يا مطلقة، وأصدق من زوج سابق أن أنت مطلقة أنت يعني سابقا، إذا نوى به الإخبار عن الطلاق السابق لا يقع، أما لو لم ينوي ذلك يقع. نعم.
وإن نوى به الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح.
نعم.
ولو نوى به الشتم دين فقط. الأصل الثاني من التاسع
يلا
هو أنه لا يشترط في نية القلب التلفظ في جميع العبادات، ولذا قال في المجمع ولا معتبر باللسان. وهل يستحب التلفظ أو يسن أو يكره؟ قال رحمه الله أقول اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته. وفي فتح القدير لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية، لا في حديث صحيح ولا ضعيف. وزاد ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة. وفي المفيد كره بعض مشايخنا النطق باللسان ورآه الآخرون سنة.
فالسنة استحسنها المشايخ وعن النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي المحيط الذكر باللسان سنة، فينبغي أن يقول اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني. ونقلوا في كتاب الحج إن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات، وقد حققناه في شرح الكنز وفي القنية والمجتبى المختار أنه مستحب
التلفظ بالنية. نعم.
وخرج عن هذا الأصل مسائل.
نعم.
منها النذر لا تكفي فيه إيجابه النية، بل لا بد من التلفظ به، صرحوا به في باب الاعتكاف. ومنها الوقف.
لو إنسان نوى أن ينذر ما نذر لا بد من أن يأتي بالنذر بلسانه بالصيغة. هل هو عمليا النذر من أحكام اللسان وليس من أحكام القلب؟ يعني أنا عزمت على أن أنذر ما نذرت بلساني، ما يلزمني شيء. ومنها أيضا الوقف. نعم. ولو كان الموقوف مسجدا. نعم.
ولو مسجد الجامع لابد من التلفظ الدال عليه.
أما لو إنسان نوى أن يقف هذا الشيء ولم يوقفه، نعم، هم الحكم قال لا يلزمه. نعم.
وأما توقف شروعه في الصلاة والإحرام على الذكر ولا تكفي النية، فلأنه من شرائط الشروع. لأنه من الشرائط للشروع.
نعم.
وأما الطلاق والعتاق فلا يقعان بالنية، بل لا بد من اللفظ، إلا في مسألة في فتاوى قاضي خان، رجل له امرأتان عمرة وزينب، فقال يا زينب، فأجابته عمرة فقال أنت طالق ثلاثا، وقع الطلاق على التي أجابته إن كانت امرأته.
إن كانت امرأته. هنا وقع الطلاق عليها مع أنه إيش ما قصدها هنا. نعم.
بس ما زين هو المسألة
نعيدها. إيش المسألة؟
ما يقع بالنية.
إيه لا يقع الطلاق بالنية، بل لا بد من التلفظ إلا في مسألة. ما هي؟ هي هذه المسألة. هلا هو نادى عمرة، ما هي؟ قال يا عمرة، فأجابته زينب، فقال لها أنت طارق. هلا أنت هو لين وجهها لمن وجهها؟ لعمرة، ما هيك؟ لكن صادف أنها من أجابته هذه أنت طارق، أصلا لتجابته وقع الطلاق على هذه، وإن لم يكن خطاب موجها لها. لا احنا الآن مسألة هيك، توهم أنها زينب، أنها عمرة يدعاها.
ودع زينب رجلا لهم رأتان عمرة وزينب.
نعم.
فقال يا زينب.
تمام. دعا زينب فأجابته عمرة.
فأجابته عمرة.
فقال لعمرة ويظنها زينب، ما هيك؟ أنت طارق ثلاثا. وقع الطلاق على التي أجابته. لماذا؟ الخطاب توجه لها.
وإن لم تكن امرأته بطل، لأنه أخرج الجواب جوابا. وإن لم تكن امرأته بطل، لأنه أخرج الجواب جوابا لكلام التي أجابته. وإن قال نويت زينب طلقت زينب، فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية.
هون الآن مثال. نعم. أيوة. إن الطلاق على زينب هنيك بالعكس، إنك ماشي على الأصل، إنك ماشي على الأصل أن عمرة طلقت لتوجه الخطاب إليها وإن لم يكن فيها نية. لكن هنا لو أنه نوى زينب وقع الطلاق على زينب وإن يتوجه الخطاب إليها.
ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم يتكلم أو يعمل به، كما في حديث مسلم رحمه الله تعالى، وحاصله ما قالوه: إن الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب: الهاجس وهو ما يلقى فيها
في النفس يعني،
ثم جريانه فيها وهو الخاطر.
إذا أول شيء الهاجس، وهذا أدنى الخواطر، ثم يستمر ويقوى فيصير خاطرا. نعم.
ثم حديث النفس،
ثم يقوى الخاطر فيصير حديث نفس. نعم.
وهو ما يقع فيها من التردد.
ما يقع فيها، نعم، التردد. نعم.
هل يفعل أم لا؟ ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به. فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا.
تمام.
لأنه ليس من فعله، وإنما هو
شيء، وإنما يقع في نفسه ويصرفه، بدليل أنه ما صار خاطر لما صرفه.
لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له فيه ولا صنع.
نعم.
والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده. ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بالأولى.
نعم.
وهذه الثلاثة لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر لعدم القصد. وأما الهم فقد بين في الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب، إن الهم بالحسنة يكتب حسنة، والهم بالسيئة لا يكتب سيئة. وينتظر، فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة. كتبت سيئة واحدة. والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده، وهو معنى قوله واحدة. وإن الهم مرفوع.
وأما الهم فمرفوع.
وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به، ومنهم من جعله من الهم المرفوع. وفي البزازية من كتاب الكراهية هم بمعصية،
كتاب الكراهية يعني كتاب الاستحسان، الحظر والإباحة، يسمى عند الإمام محمد كتاب الكراهية.
هم بمعصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليها، وإن عزم أثم إثم العزم لا إثم العمل بالجوارح.
ما شاء الله.
إلا أن يكون أمرا يتم بمجرد العزم كالفكر كالكفر.
نعم. لأنه يكفر ما هيك، يكفر وإن لم يتلفظ بمجرد العزم، لأن العزم إخواننا هو الجزم على الفعل. نعم.
ثم قال العاشر في شروط النية، الأول
طويل هذا
في فروع كثير.
طيب نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.